إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فيها أنك إذا أردت وجه الله أردت ما يرضي الرب سبحانه وأردت لك السعادة في الآخرة فإنك تعمل عملا صالحا، والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا خالصا لوجه الله خاليا من الشرك صوابا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل إذا كان هذا تفسير العمل الصالح فلماذا الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا؟ فأجاب العلماء قالوا هذا من باب عطف الخاص على العام، فعطف الخاص على العام يفيد الاهتمام، فالشرك أعظم من المخالفة، الشرك أعظم من المعصية، ولهذا الله سبحانه وتعالى عطفها على عام وهو العمل الصالح لأهمية هذا الأمر. والعمل الصالح مطلوب من صاحب هذا العمل أن يجعله لله، فلو جعله لغير الله سبحانه وتعالى ما انتفع صاحبه بهذا العمل. فالله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي فيه غيره تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي غيره تركته وشركه. بل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله عز وجل يجعل من أوائل من يدخل النار الذين لا يخلصون في العمل، فهي أول من تسعر بهم نار جهنم، أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة لو تأملتهم لوجدتهم من أحسن الأصناف من المحسوبين من أهل الدين: العالم الذي يقرئ الناس القرآن ويعلمهم ويجتهد فيه، المجاهد في سبيل الله، والباذل لماله، الباذل لماله. لكن المجاهد وإن كان مطلوبا أن يكون في سبيل الله جعله من أجل أن يقال أنه شجاع، وقد قيل: فيسحبون على وجوههم في نار جهنم، وقد قيل: وعالم لم يعمل بعلمه معذب من قبل عباد الوثن. فلا بد من العالم، من المجاهد، من المزكي أن يجعل هذه الأعمال لله. الأمر الثاني أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لو عملت ما عملت من العبادات وهي مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ما انتفعت بذلك شيئا. أعطيك نصا واحدا وهو كافي، وإلا وهو موضوع مستقل، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية في مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما تعمله من أعمال تظنها تقربك إلى الله ما تنتفع بها، وهذه من أعظم المصائب. تأتي يوم القيامة وصحيفتك فارغة من الأعمال الصالحة، أو تكاد أن تكون الأعمال قليلة، والسبب أنك عملت أعمالا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في أوائل هذا الشهر، شهر رجب، شهر كانت تعظمه العرب وترفع من شأنه، ومن تعظيمه كانوا يذكرون له أسماء كثيرة، حتى أن الحافظ ابن حجر في كتاب تبيين العجب بما ورد في شهر رجب ذكر عن ابن دحية 18 اسما كلها لهذا الشهر. يسمى رجب ويسمى رجم، يسمى أصب ويسمى أصم، يسمى منصر الآل ويسمى منزع الأسنة، يسمى الفرد، يسمى المعشعش، يسمى الشهر الحرام، يسمى الحرام. فتسميات كثيرة بلغت 18 اسما. وهذا الشهر هو شهر من أشهر الله، لكنه مخصوص أنه من الأشهر الحرم المعظم عند الله. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله
يوم خلق السماوات والأرض. لما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض جعل هذه الأشهر منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فقال كما في الصحيحين من حديث أبي بكر قال: الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا الشهر لو جئت إلى اشتقاقه في اللغة حتى تعرف معناه، فإن كلمة رجب مأخوذة من رجب الرجل رجبا، أي ذهابه وعظمه. ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام أضاف إلى رجب كلمة مضر؟ الجواب: لأن مضر هي قبيلة وكانت تعظم هذا الشهر وتلتزم بعدم القتال فيه بخلاف ربيع وغيرها الذين كانوا يتلاعبون بالأشهر الحرم، فتارة يجعلونه في رمضان وتارة يؤخرونه. والله تعالى قال: إنما النسيء زيادة في الكفر. وهذا ليس كفرا فحسب، بل وزيادة عليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ورجب مضر إنما هو إشادة بقوم التزموا بهذا الأمر. هذا الشهر جاء فيه أحاديث تبين له فضائل، منها ما جاء في حديث أسامة بن زيد، وهو الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن، أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شهر شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان. الشاهد بذلك كما قال العلماء أن المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شهر شعبان لأن في رجب كانوا يصومونه كثيرا كما يصومون في رمضان. أرادوا من ذلك في ذكر هذا الحديث بأن رجب كان مقرا على كثرة العبادة والصيام، وهذا له فضل. فالتجأ النبي عليه الصلاة والسلام لتنبيه الصحابة لأهمية أيضا شعبان صامه عليه الصلاة والسلام. مع هذا الكلام كله الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان حسنه بعضهم. ففيه ثابت ابن قيس الغفاري وهو ضعيف. حديث آخر وهو حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهر رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. وهذا الحديث أضعف ممن قبله، فإنه جاء من طريق النقاش وهو كذاب. حديث آخر وهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: فضل شهر رجب على سائر الشهور كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هي أكلة تحبها العرب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في التشبيه بالثريد لشيء يحبه كما في مسلم قال: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو عبارة عن خبز مقطع بلحم، وكما قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فتلك أمانة الله الثريد، مع انتقادنا على كلمة أمانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالأمانة فليس منا. فهذه الأحاديث كلها لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في تبيين العجب: لم يرد، وقصد بكلمة يرد بمعنى يثبت، لم يرد في فضل شهر رجب لا في صيامه ولا في يوم من أيام بعينها ولا في فضل قيامه، أي لم يثبت في ذلك شيء، فهو يوم وشهر من أشهر الله لا يزاد فيه ولا ينقص، إنما فضله المنصوص عليه أنه من الأشهر الحرم. هذا الشهر لك مشروع ولك وعليك ممنوع. المشروع في هذا الشهر وهو كسائر الأشهر أنك تستمر في العبادة من صلاة وصيام، وإن شئت عمرة، وإن شئت صدقة، وإن شئت استغفارا لا تخصيصا، وإنما كسائر الأشهر، لأنه سيأتي فيما يسمى بالزيارة الرجبية أي عمرة رجب. فمشروع لك أن تقبل على الطاعة، شأنك شأن سائر الأشهر. وأما الممنوع فهذا مما يفعله الناس: أولا أنهم جعلوا أول خميس في رجب يوم عيد، وبالنسبة للأعياد الموسمية هي ترمز إلى شيء ديني، لأن الله تعالى قال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال: العيد يرمز إلى شيء ديني اعتقادي. ثم قال رحمه الله تعالى وهو يعدد الأعياد غير المشروعة، قال: وهكذا في شهر أو في يوم لم تعظمه الشريعة أصلا ولم يذكر في وقت السلف في أيامهم ولم يجري عليه فضل ظاهر كأول خميس في رجب. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا إذا كان عيدا مجردا، فما بالك إذا كان يحمل اعتقادا؟ فبعض الناس ما زالوا إلى الآن عندهم اعتقاد إذا مر عليه الأربع الأشهر: الربيعان والجمادان، ربيع أول ربيع ثاني، جمادة أول جمادة ثاني، فإنه يفرح ويبتهج ويعيد، حتى أنهم سموا هذه الأشهر، بعضهم يقول لها اللتاوين بالميم الأربعة، وبعضهم يجعلها بالنون اللتاوين الأربعة، وهذا تطير. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وجاء في مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة عدة، فقال له: يا رسول الله، ومنا أناس يتطيرون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك يجده أحدكم في نفسه فلا يصدكم. وجاء في السنن من حديث مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا ويذهبه الله بالتوكل. لماذا التطير شرك؟ لماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعتقد أنه شرك؟ لأمرين. الأمر الأول: أنك علقت قلبك بشيء لا حقيقة له، ربطت نفسك بأشهر وهي من أشهر الله. الأمر الثاني: أنك ربطت قلبك بغير الله وعلقت، وهذا أعظم من الأول. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطيرة شرك، وهؤلاء يعتقدون وما زالوا إلى يومنا هذا بعضهم يعتقد بشؤم هذه الأربعة الأشهر: الربيعان والجمادان، فيتخذونه عيدا، وهذا ممنوع. أمر آخر من الممنوع في شهر رجب: تخصيص ذبيحة في شهر رجب، وهذا ما يسمى عند العوام أيضا بسلامة الرأس. سلم رأسك من هذه الأربعة الأشهر الذي يتطيرون منها فيذبحون هذه الذبيحة، وقد تقدم الحكم. لكن لنأتي لها من جهة فقهية، لأن هناك خلاف بين الفقهاء في ذبيحة رجب. فجمهور العلماء يقولون أن ذبيحة رجب كانت مشروعة في أول الإسلام ثم نسخت، نسخت كانت مشروعة ثم نسخت. واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول: ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا فرع ولا عتيرة. الفرع بفتح الفاء والراء والعين هي أول النتاج من البهائم، فيجعلونها لطواغيتهم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أول ما تلد الناقة، أول مولود له، فيأخذونه ويجعلونه قربان للأصنام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا فرع، هذا كلام باطل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا عتيرة. العتيرة هي ذبيحة رجب. نص آخر رواه النسائي رحمه الله تعالى من حديث نبيش الهذلي أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر في الجاهلية، أي نذبح في رجب، وتقدير هذا الكلام أي فما حكم ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله وأطعموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام صرف هذا الرجل من أن يخصص ذبيحة رجب. القول الثاني في هذه المسألة هو قول جمهور الشافعية، وينسب هذا القول لابن سيرين. وهذا القول يقولون: إن العتيرة محكمة وحكمها ما زال باقيا، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول ما رواه النسائي بسند الحسن ويصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العتيرة حق، يعني حق باقية، العتيرة حق أي محفوظة. والدليل الثاني ما جاء في السنن من حديث مخنف ابن سليم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم عرفة أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحى وعتيرة، عتيرة بمعنى ذبيحة رجل. وهذا الحديث جاء من طريق أبي رملة وهو لا يعرف، وجاء في بعض طرقه من طريق عبد الكريم ابن المخارق من أبي المخارق وهو ضعيف. إذا ما صفى لهم أصحاب هذا القول إلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فكيف يكون الترجيح؟ الترجيح بالنسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل حكما، وهنا قال حكما. ولماذا لجأنا إلى النسخ؟ لأمور ثلاثة. أولا نقدم حديث أبي هريرة الذي هو في الصحيحين على ما هو في السنن، وهذه طريقة المحدثين يلجؤون إليها في بعض الأحيان وليس في كل الأحيان. الوجه الثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تأخر إسلامه، فقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا النص قطعا بعد ذلك. زد على ذلك، لو رجحنا بالقول الأول على النص فهذا هو الظاهر، أن الحكم يكون أولا ثم يأتي ما ينسخه. ولو رجحنا القول الثاني لقلنا أنه هذا الحكم كان موجودا ثم نسخ، ثم جاء ناسخ نسخ هذا الناسخ، وهذا خلاف الظاهر. فالعتيرة كانت موجودة ثم نسخت، والآن صارت من البدع تحديد شهر رجب لذبيحة معينة. جاءك ضيوف اذبح، أحببت أن توسع على أولادك وآلك افعل، لكنك تجعله دينا واعتقادا فهذا من البدع ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. من الممنوع أيضا صلاة الرغائب، هذه الصلاة أحدثت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في سنة 480 من الهجرة، ونسبوا حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة، كلهم ذكروا أنه من طريق علي ابن عبد الله ابن جهضم الصوفي وهو كذاب. ذكر حديثا طويلا ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفاد هذا الحديث أنه في أول خميس من رجب تصوم، ثم بعد ذلك بعد المغرب بعد صلاة المغرب تصلي 12 ركعة، في كل ركعة تقرأ سورة الفاتحة مرة، وتقرأ سورة القدر 3 مرات، وتقرأ سورة الإخلاص 12 مرة، يعني في الركعة الواحدة تقرأ 16 سورة في الركعة الواحدة، وإن كان مكررة 16 سورة. وبعد أن تفرغ من كل ركعتين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة. ابن الجوزي قال: والله ما أدري كيف أتى بهذا على هذا النمط. ثم قال في آخر عبارة: قال والله إني لأغار على رمضان والتراويح كيف زوحمت بهذه. وبعضهم ربما هو حريص على هذه الصلاة أكثر من حرصي على الجماعة، أي على الصلاة المفروضة. فذكر كيف أنه يشق عليه صيام في النهار، وقال ربما يكون في يوم شديد الحر وبعد ذلك تأتي وأنت منهك ومتعب وتفطر وتصلي المغرب وتصلي هذه الصلاة بطولها. هؤلاء القوم أتوا بهذه البدعة ونسوا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا تخص الجمعة بنهارها بصيام وليلها بقيام. ونحن وهنا خص الجمعة بليلها يوم الخميس بالليل بالقيام. وأيضا تكرار السور في عدم الخشوع وفي من الجهد والتعب، إضافة إلى أنها بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه صلاة الرغائب، بعضهم ربما قد تركها كسلا وبعضهم قد جهلها، وما زال البعض إلى يومنا هذا يصليها، وهذا من الممنوع وليس من المشروع. من الممنوع أيضا تخصيص الاستغفار في شهر رجب، ويخصونها في موضعين. الموضع الأول بعد الصلوات المفروضة، والموضع الثاني بين الأذان والإقامة. ولا بد أن نعلم أن العلماء قسموا البدعة إلى قسمين: بدعة اعتقادية قولية، وهذا ما يعتقد مثلا المعتزلة المرجئة الأشاعرة إلى غيره. النوع الثاني بدعة في العبادات، وهذه على أصناف، منها ما يكون زيادة في العمل، زيادة في العمل، ومنه ما يكون تهيئة في أو منه ما يكون في الهيئة، كان يكون راتبا بصوت جماعي، ومنه ما يكون في الصفة، ومنه ما يكون مخصصا. وهؤلاء خصصوا هذا الوقت لهذه العبادة. فلماذا تخصص الاستغفار في مثل هذا الوقت؟ فماذا يقولون في أثناء الاستغفار؟ يقولون: رب اغفر لي وارحمني وتب علي. وبعضهم زد على ذلك طامة، قال: ربي صلي على النبي العربي فارج الهم ومجل الكرب. وهذا شرك والعياذ بالله، لأن الله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فتجد أن هؤلاء يأتون بصيغة استغفار من عندهم: الاستغفار أيها الناس مشروع في السنة كلها، في اليوم كله، في الوقت كله، الله تعالى قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة قال إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. استغفر الله، لكن أن تخصه في أوقات هذه من البدع وليس من السنة في شيء. وتحت هذا الممنوع هناك قصة يروجونها، وهي قصة عبد الله بن سلطان. هناك كتيب اسمه المجموعة المباركة، فيها من البدع كلها، وفيها قصة عن فضائل شهر رجب، أن هناك رجلا يقال له عبد الله بن السلطان. هذا عبد الله بن السلطان كان شاربا للخمر، يزني، تاركا للصلاة، بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، لكن إذا جاء رجب أتى بالاستغفار استغفار رجب. فلما مات جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد قم وامشي في جنازة عبد الله بن السلطان. ثم بعد ذلك ذكر في آخر هذه القصة المنسوبة وهي مكذوبة، قال ومن شك في حرف منها فقد كفر. جعلوها قرآنا يتلى، أن الشك في حرف من القرآن كفر، وهذه قصة باطلة مكذوبة وفيها من النكارة الواضحة الجلية. رجل ترك معالم الدين والواجبات ومنها أركان الإسلام ومنها الصلاة، وفي بعد ذلك يأتي في شهر رجب ويأتي بالاستغفار. زد على ذلك أن جبريل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحضور جنازته من بين الناس جميعا. فكم من مات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بموتهم إلا بعد ذلك، مع أنهم كانوا يعملون أعمالا صالحة كتلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، فإنها كانت تعمل عملا صالحا. ماتت دفنوها في الليل وقبل ذلك صلوا عليها، ما علم النبي عليه الصلاة والسلام إلا في اليوم الثاني. فلماذا لا يخبره جبريل؟ إنما أخبره بهذه القصة، فهي قصة مكذوبة لا تصح. ومن الممنوع أيضا ما يجعله بعضهم موسم عبادة من الصوم. أتلاحظون أن آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا وأجداتنا إذا أرادت الواحدة منهن أن تعقد نذرا قالت إذا شفى الله ولدي سأصوم في رجب، وإذا حدث كذا وكذا في رجب، علقوا هذا الأمر في شهر رجب. وهذا أصلا موروث جاهلي، اعتقاد أن رجب هو شهر معظم عن سائر الشهور، وهذا غير صحيح. هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يصوم يصوم. تقول عائشة كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم فترة كبيرة ويفطر فترة كبيرة مدة من الزمن، لكن أن يخص هذا الشهر فما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وخذوا ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن الحر ابن حرشة أنه قال كان عمر رضي الله عنه يضرب بالدرة أكف الناس حتى يضعونها في الجفان ويقول لهم كلوا، فإن هذا الشهر كان يعظمه أهل الجاهلية، ينهاهم عن الصيام بل يضربهم حتى لا يتشبهوا بأهل الجاهلية. وروى ابن أبي شيبة أيضا في مصنف بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما، هو جاء من طريق محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، قال كان ابن عمر إذا رأى ما يعده الناس لشهر رجب كره ذلك، وشهر من أشهر الله لا تزده ولا تخصصه لا بعبادة بصيام ولا بقيام ولا شيء، لكن الناس جعلوا على هذا الموروث الجاهل القديم عظموا هذا الشهر. ولهذا قد يقول قائل لو أن امرأة قد عقدت نذرا إذا شفاها الله عز وجل أو شفا ولدها أو وقع ما تريد فإنها ستصوم في رجب في كل سنة، الآن وقد علمت أنه لا يجوز فهل تستمر في نذرها؟ قلنا أن بعض النساء ربما تعقد النذر في صيام شهر رجب، فهل ينعقد؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، فلا توفي بهذا النذر وإنما تكفر عن هذا النذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة اليمين، فتعتق رقبة فإن لم تجد فتطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع بعد ذلك تنتقل إلى الصيام وإلى الكسوة، مخيرة بين الصيام وبين الكسوة، أما الإطعام فهو مقدم على الصيام. فكفارة اليمين يبتدأ بإطعام 10 مساكين ب10 مساكين أولا، ثم بعد ذلك إذا لم تجد فتنتقل إلى الصيام، وبعض النساء ربما تتجه إلى الصيام مباشرة وهي قادرة وهذا غير صحيح. ومن الممنوع أيضا تخصيص زيارة القبور، يخصها بعضهم بالزيارة ويظن أيضا أن في ذلك فضلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة كما في صحيح مسلم، أما أن يخصوها في يوم في شهر في سنة فهذا غير صحيح، وإنما هي محل عظة وعبرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد منع أولا ثم رخص. ومن الممنوع أيضا التهنئة بدخول شهر رجب، وهذا يسأل عنه كثير من الناس حكم التهنئة، وهذا يعد ممنوعا لأنه من البدع من المحدثات، فلا نتخذ هذا الشهر عيدا كما تقدم معنا. ومن الممنوع أيضا تخصيص العمرة في شهر رجب، لو قرأت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لرأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر 4 مرات في حياته، ثلاث مرات في ذي القعدة، ومر مع حجته صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكرته عائشة في الصحيحين. والعمرة في أي وقت من الزمن لك أن تعتمر، وليس لها أشهر معينة كحال الحج، وفي بعض الأشهر فيها فضل كرمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. وقد جاءت رواية في الصحيحين وهي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب. يجاب عن هذه الرواية وعن هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت عمر النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وما اعتمر في رجب قط. نفت أنه اعتمر عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل أنه من علم حج على من لم يعلم. نقول أن عائشة حددت تحديدا أربع عمر، والذهاب من مكة إلى المدينة لا يخفى أبدا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: وما اعتمر في رجب قط. هذا ما جعل ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد يقول عن ابن عمر لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، قال ابن القيم معلقا: فوهم منه رضي الله عنه، أي وهم من ابن عمر رضي الله عنهما، إذ أنه أثبت للنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب. وهذا كما قلنا أن بعضهم ربما يخصص لنا العبادة، مثل بعض الناس ربما يظن أن العمرة في يوم الجمعة أفضل، بل بعضهم ربما يجعل العمرة في ليلة 27 أفضل. وهذا قد نبه عليه العلماء، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نبه على هذا وأنكر، قال: يزدحم صحن الكعبة بسبب أن الناس يعتقدون أن العمرة في ليلة 27 هي أفضل وأحسن. وقال: هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم ذلك لذكره للصحابة رضي الله عنهم. إذن لا تخص هذا الشهر حتى في هذه العبادة وهي العمرة. لكن لو يسر الله عز وجل لك أن تعتمر في شهر رجب ليس عن اعتقاد، وإنما تيسرت لك الأمور، فلا بأس. لا يقال لا كل من ذهب في رجب فهو مبتدع أو في بدعة، لا، هذا على حسب الموافقة. فإذا جاءت موافقة من الله سبحانه وتعالى يسر الله لك أمورك، فلا بأس أن تذهب في رجب أو في شعبان أو في رمضان أو في غيره. أما أنك تعتقد بهذا الشهر أنه فضيلة ومزية فهذا غير صحيح. ومن الممنوع في هذا الشهر في خاتمته أنهم يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج الله سبحانه وتعالى ذكرها إجمالا، فقال سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي مسلم قصة إسرائه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشروع وأمر لا ينكر، وقد قام الإجماع على إثباته أنه حق والإيمان به حق، أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به وعرج به صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن بعض الناس يحتفل بهذه الليلة، ليلة 27 من شهر رجب، ظن أن في هذه الليلة هي ليلة مباركة ينبغي أن نحتفي ونحتفل بها وأن نجعل لها رمزا. اعلموا عباد الله أن من أسباب ظهور البدع كما ذكره بعض أهل العلم أن بعضهم يريد خيرا ويريد أن يبين حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه يأتي لنا بهذه البدع. ولا بد أن تعلم أن حسن النية ليست كافية، حسن النية ليست كافية، لا بد مع حسن النية حسن التصرف، كما تقدم معنا أنه لا بد أن يكون العمل عملا صالحا خالصا صوابا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج. لنأتي أولا في الإنكار عليهم، لماذا يحددون بهذا التاريخ؟ فالعلماء اختلفوا في السنة وفي الشهر وفي اليوم الذي أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما من جهة الإجمال فإنهم يثبتون هذه القصة. فأما في السنة فمنهم من قال أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه بسنة، ومنهم من قال بعد سنة وشهرين، ومنهم من قال بعد سنة وثلاثة أشهر، ومنهم من قال بعد 16 شهرا أي بسنة وأربعة أشهر، ومنهم من أتى بقول غريب قال قبل المبعث، وهذه الرواية شاذة غير صحيحة من طريق شريك بن أبي نمر، وكما سنبين فيما بعد ونشير إلى هذا الأمر. ومنهم من قال في السنة العاشرة من النبوة، ومنهم من قال في السنة الخامسة من النبوة، ومنهم من قال في السنة الثالثة عشر من النبوة. الآن اختلفوا إلى أقوال كثيرة في السنة. لنأتي إلى الشهر، فمنهم من قال شهر محرم أسري بالنبي، ومنهم من قال في شهر رمضان، ومنهم من قال في شهر رجب. إن جينا إلى اليوم اختلفوا أيضا، منهم من قال أسري بالنبي في اليوم الثاني عشر من الشهر، منهم من قال في اليوم الثالث عشر من الشهر، منهم من قال في اليوم السابع والعشرين من الشهر. إذن لماذا يحددون هذا التاريخ بالذات مع أنه لم يصح تحديدا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه لم يثبت في تحديده لا في اليوم ولا في الشهر ولا في السنة، وإنما هذه القصة بجملتها هي ثابتة، هي صحيحة ثابتة مذكورة في القرآن مذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يصنعون عند أن يحتفلوا؟ عند أن يحتفلوا يأتوا بكتيب صغير، وهذا الكتيب زعموا أن هناك حديثا لابن عباس في صفة الإسراء والمعراج، حديث طويل وكلما ذكر مقطع ذكر مقطعا من يقرأ لهم هذه القصة فيقولون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكر كلما ذكر. وهذا الحديث كله لم يسع عن ابن عباس وهو مكذوب مكذوب لم يسع عن ابن عباس. أضف إلى ذلك أن بعض الروايات التي هي موجودة في السنن جاءت روايات منكرة اتهم بها شريك بن أبي نمر شريك بن عبد الله ابن أبي نمر اتهم بذلك. منها أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري بروحه وليس ببدنه. كيف قال أو كيف ذكر الرواية؟ قال أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام في منامه، وهذا غير صحيح. والجمهور يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري بروحه وببدنه. وعلى ذلك أدلة، منها قول الله تعالى سبحان الذي، سبحان ما يكون إلا بأمر عظيم. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا جهل بأنه أسري به أمس واليوم هو في مكة، وذهب أبو جهل إلى نادي قريش ودعاهم جميعا، بعد ذلك لما أخبرهم النبي والله سبحانه وتعالى أظهر له بيت المقدس ورآه وذكر لهم بالوصف، فجاءت في الرواية في صحيح البخاري منهم من جعل يصفق من كثر التعجب، منهم من جعل يضع يديه على رأسه، وهؤلاء كلهم يتعجبون. لو كان شيئا مناميا ما تعجبوا هذا التعجب، ولا أن الله عز وجل أتى بالتنزيه سبحان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فقال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد عبارة عن روح وبدن. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل ذكر بعض أعضاء الإنسان فقال ما زاغ البصر وما طغى. فالبصر ما يكون بالروح وإنما يكون بالبدن. أضف إلى ذلك البراق الذي ركب النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فهذا كله يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري بروحه وببدنه. نأتي الآن إلى ما يقوله العوام عن البراق. البراق بعض العوام، وهذا في القصة المذكورة المنسوبة إلى ابن عباس، فرجل مصري ألف كتابا ولعله اسمه هذا المصري منصور شلبي، فألف كتابا في تدعيم حديث ابن عباس في وصفه للإسراء والمعراج، فرد عليه الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى ردا قويا، وبين أن هذا الحديث مكذوب لا يمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلى ابن عباس بصلة. فهم يقولون في هذا أن البراق عبارة عن دابة سافرة، الوجه جمراء والبدن بدن دابة كاشفة عن وجهها سافرة، وهذا كله كلام باطل. وصف الدابة جاء في صحيح مسلم أنها طويلة، أنها طويلة وفوق الحمار ودون البغل وبيضاء، هذه أوصافها، طويلة بيضاء فوق الحمار ودون البغل بين. أما هذه الأوصاف جميعا فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من الأشياء الممنوعة التي صنعها بعضهم وظن أن هذا من الخير. من الممنوع أيضا في شهر رجب أن بعض النساء يعقدن مجالس الذكر في البيوت يقرأن قرآنا ويستغفرن ويهللن تفاصيل عدة، كل بيت يختلف، وهن حريصات على هذا الذكر. وهذا أيضا من البدع، لا بد أن تفرق يا عبد الله بين ما يكون الأمر أصل مشروعا وبين أن يكون الأمر أنه جاء محدثا أصلا. فما كان أصل مشروعا ابقيه على هيئته، لا تأتي لنا بتقييد من عندك، وإنما اجعله على الهيئة التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض النساء خصصنا هذا الشهر لقراءة القرآن في أيام معينة، كان يوم الجمعة وليلة الجمعة، وهذا غير صحيح. وابن مسعود رضي الله عنه لما رأى القوم وهم متحلقين حلقا في المسجد ويسبحون، أحدهم يقول سبحوا 100، كبروا 100، احمدوا 100، فأنكر عليهم وقال إما أنكم أتيتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، أما إن أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه وجاء لم يدركه. هذا كله بسبب هذا الأمر، وهو أن الإنسان ربما يظن أن هذه العبادة ستزيد قربا إلى الله سبحانه وتعالى. وختاما، إذا أردت أن تنشط للعبادة أكان في شهر رجب أو في غير شهر رجب، فاقرأ ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما شرع لك. فخذ مثلا صلاة الضحى، تجد ممن هو حريص على هذه البدع ما يصلي صلاة الضحى، بل والله الأيام والأشهر بل والسنين ما يصليها، لكن إن أتت مثل هذه الأشياء الممنوعة قام وجادل عنها وخاصم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أوابين الرجاعين التائبين. عندك من العبادات أيضا من الصلاة قيام الليل، قيام الليل الله تعالى أثنى على عباد المؤمنين فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فتقوم الليل حالك كحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجال الصلاة كثيرة. مجال آخر من مجال العبادات الصدقة، تتصدق في أي شهر كان في أي وقت كان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وخذ أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي عليه في أي وقت كان. النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك قد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه أعمال خيرية كثيرة، والله لو عددنا لطال بنا المقام، لكن حسبك أن تعلم أن الباب مفتوح لك، لكن في المشروع. في المشروع اجتمع ثلاثة نفر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الثالث أما أنا لا أتزوج النساء، يعني سيتبتل، وفي رواية لا أكل اللحم. هل النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم؟ هل أشاد بهم؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا كله لقوم أرادوا الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا لمثل هذا. الأبواب مفتوحة عندك من العبادات، المشروع موجود، لكن لا تقطع الشعرة وتدخل في الممنوع. فهذا رجل آخر جاء به يهادى بين رجلين في الحج، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل، ثم قيل له أنه نذر أنه لا يركب ولا يستظل، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بإتمام حجه. رجل آخر أيضا وجده النبي عليه الصلاة والسلام يجد مشقة في المشي، وعلم أنه لا يريد أن يركب، فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه. هذا كله لأنه قام وكلف على نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. معنى المتنطعون فسر بتفسيرين. التفسير الأول: المتنطع قالوا المتشدق في كلامه، مأخوذ من النطع وهو أعلى الفم من الحنك من الأعلى. ومنهم من قال المتنطع المغاري، متغالي في فعله. فالمتغالي والرجل المتنطع والذي يكلف على نفسه فإنه تجده لن يستمر في العبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن هذا الصنف من الناس الذي يفتح على نفسه بابا ويظن أن أعمال الخير كثيرة فيلجأ إلى البدع، قال: ولن يشاد هذا الدين. قبل هذا قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. ما يشدد على نفسه ويدخل في الأشياء الممنوعة ويكلف على نفسه إلا وصل إلى درجة البدع. النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر القدمة قال لأولئك النفر الثلاثة: ولكني أقوم وأنام، أقوم وأنام. هذا هو الأصل، أننا نقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخير الهدي هدي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أنك تأتي بالمحدثات بالبدع، وما أكثرها والله لو فتشت في القرى وفي المدن وفتشت في بعض البلدان لوجدت من البدع ما تصل إلى الشرك، بل ربما يختمون في شهر رجب ما يتعلق بزيارة قبر هود، وهذا مجال آخر. فأبواب الشر كثيرة، لكن عندك أبواب الخير. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات؟ جعله خيرات كثيرة وما جعله خيرا واحدا. هذا كله من أجل أن العبادات كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذا كله خير، كله خير. فينبغي علينا أن نبقى على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه القائل عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.